طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه من منهج السالكين: بعد أن ذكر ما يتعلق بباب التيمم قال: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له، فذكر عدة أمور. هذه المسألة أراد فيها السعدي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الطهارتين بالماء أو بالتيمم، وذكر ما يتعلق بالغسل، وذكر أيضا ما يتعلق بالنواقض، ذكر أيضا ما يتعلق بأحكام المحدث. المحدث سواء كان حدثا أصغر بنوم أو بريح أو ببول أو بغائط ونحوه، وهو الحدث الأصغر ما أوجب وضوءا، أو كان محدثا حدثا أكبر ما أوجب غسلا، لكن هنا الآن يذكر الحدث الأصغر، يذكر الحدث الأصغر. قال: ومن عليه حدث أصغر، إذن الحدث الأصغر الذي يوجب وضوءا من نوم أو بول أو غائط أو ريح أو أكل لحم الجزور إلى غير ذلك من النواقض التي مرت معنا، لم يحل له أن يصلي، وهذا مر، الصلاة من شروطها الطهارة، ولا أن يطوف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل لكم فيه الكلام. طبعا هذا قول بعض أهل العلم، أن الطهارة للصلاة، أن الطهارة للطواف شرط، فلو طاف غير متطهر لم يصح طوافه، هذا قول. وهناك قول آخر أنه يصح الطواف بغير طهارة، بحدث أصغر لا مانع من ذلك، ويصح طوافه. طيب، قال: وأن لا يطوف بالبيت. قال: وأن لا يمس المصحف. العلماء يفرقون بين قضيتين، بين قراءة القرآن وبين مس المصحف. أما القراءة فيظهر أن كثيرا من العلماء لا يمنع من ذلك، لا يمنع من ذلك، قول كثير من أهل العلم. أما المس، مس المصحف، فيمنعون من ذلك. ما الدليل على هذا؟ بعضهم يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، وبقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. طبعا هذا الاستدلال فيه نظر، لكن الأحسن ما جاء عن بعض السلف أنه كان يتناول القرآن بخرقة أو بنحوها إن كان محدثا. وبعض أهل العلم يرى أن مس القرآن على الكراهة لا على التحريم، على الكراهة لا على التحريم، وأن من آداب المسلم أن يكون عند قراءته للقرآن وعند مسه للقرآن أن يكون متطهرا. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم طلب الخمرة أو تلك الفرشة، فقالت له تلك المرأة رضي الله عنها أجمعين، ما أدري هي فاطمة ولا عائشة الآن نسيت، قالت: إني حائض، أو أظن عائشة، قال صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك. فقد يقال إن الحدث ليس في اليد، إن الحدث ليس في اليد. طبعا الكلام واضح، أن تكون اليد طاهرة من النجاسات، أن تكون اليد طاهرة من النجاسات. نعم. ثم قال: ويزيد من عليه حدث أكبر. إذن الحدث الأصغر يمنع من الصلاة، يمنع من الطواف، يمنع من مس القرآن. ولاحظوا أنه قال مس القرآن، إذن قراءة القرآن يظهر من كلام المصنف أنه يجوز أن يقرأ القرآن وهو محدث حدث أصغر. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب ذلك، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة رد عليه السلام فلم يرد عليه السلام حتى أتى جدارا فضرب عليه فتيمم، ثم رد السلام فقال: إني كرهت أن أذكر الله على هذه الحالة. فقالوا: يستحب لقارئ القرآن أن يقرأ القرآن وهو متطهر. وأما الدليل على جوازه عموما فقوله فقول عائشة رضي الله عنها أو إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، كان يذكر الله على كل أحيانه. أما حديث لا أحل القرآن لجنوب ولا لحائض فإنه حديث ضعيف، فإنه حديث ضعيف، ولم يأتي حديث صحيح صريح في نهي الجنب أو الحائض عن مس القرآن ولا المحدث، وإنما المسألة فيها آثار عن الصحابة وفيها اجتهادات واستنباطات من العلماء، ولذلك حصل شيء من الخلاف. قال ويزيد من عليه حدث أكبر، يعني جنابة أو حيض أو نفساء، أن لا يقرأ شيئا من القرآن، أنه لا يقرأ شيئا من القرآن. الأول مس في الحدث الأصغر، في الحدث الأكبر ما يقرأ القرآن، ما يقرأ القرآن. والعلماء يفصلون في ذلك فيفرقون بين الجنب وبين الحائض، فالحائض يظهر أنها لها أن تقرأ القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة أو لإحدى النساء افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ومما يفعله الحاج ذكر الله وقراءة القرآن، ذكر الله وقراءة القرآن، فلم ينهها صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن. فبعض العلماء يفرقون بين الحائض وبين الجنب، وذلك أن الجنب يستطيع أن يغتسل في وقت قريب، بينما الحائض غالبا ما تجلس أيام 7 أو 6 أو 5 أو أكثر أو أقل، فمنعها من قراءة القرآن في هذه الأيام ككل منعها من خير كثير، وخاصة إذا كانت حافظة يفوت عليها الحفظ. وأيضا يظهر والله أعلم من الأدلة السابقة أن لها أن تفعل ذلك، والله أعلم. قال ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، لأن الله عز وجل قال ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فلا تلبث يعني لا تجلس. وأيضا الحيض يعتزلنا الصلاة يجانبنها. نعم. قال ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، وتزيد الحائض والنفساء، يعني ما سبق يشترك فيه الجنب والحائض والنفساء، ثم تزيد الحائض أنها لا تصوم. أما الجنب لو دخل عليه الفجر وهو جنب يغتسل ويصوم، فالحائض لو دخل عليها الفجر أو جزء من الفجر وهي حائض ثم طهرت بعد دخول الفجر فإنها تقضي هذا اليوم. فالحائض والنفساء لا تصوم، ولا يجوز وطئها أي جماعها، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا أي الجماع، كناية عن الجماع والوطء. ولا طلاقها، لأن ابن عمر لما طلقها وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر. فالمرأة الحائض لا تطلق، المرأة الحائض لا تطلق. وهنا طيب هذا يأتينا إن شاء الله في الطلاق. قال ولا طلاقها، ولذلك من محاسن الدين الإسلامي ومن تضييقه لباب الطلاق كما سيأتينا إن شاء الله أنه منع الطلاق في حال كون المرأة حائضا أو حال كون المرأة في طهر قد جامعها فيه. والنكتة في هذه نعطيكم سريعا، لكثرة أحوال الطلاق وكثرة من يخالف السنة في ذلك والمقاصد الشرعية في ذلك، النكتة في ذلك تضييق وقت الطلاق. ومن أراد أن يطلق وجاء في مثل هذه الأوقات يمتنع، لأنه يعلم أنه ممنوع. فإذا مر وقت وامتنع عن الطلاق فإنه يعود إلى رشده وربما يترك الطلاق. فالمرأة تحيض 5 أو 7 أيام، فإذا حاضت يعاجلها الرجل بقضاء وطره وشهوته، فإذا قضى منها وطره وشهوته منع من طلاقها. فإذن الوقت الذي يحل له أن يطلقها لا يعد أن يكون ساعات أو بضع يوم وأيام، يعني وقت قصير جدا للطلاق. أما الآن فللأسف انعكست القضية، يطلق بلا تحديد للوقت، فأضاعوا الحكمة الشرعية أو المقصد الشرعي في ذلك من تحديد وتضييق وقت الطلاق. وأيضا الشيء بشيء يذكر، فإني أنصح نساء المسلمين أن يتقوا الله عز وجل ولا يعاجلوا أزواجهم بطلب الطلاق، لأن الرجل كثيرا ما يمسك، ولكن تأتيه المرأة وتقول له طلق 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 فيطلق. والذي أريد أن أقوله للمرأة، اتق الله ولا تسألي زوجك طلاقك. والذي أريد أن أقوله للرجل، انتبه، ترى المرأة تقول لك طلق وهي لا تريد الطلاق، ولكن تريد أحد أمرين: إما أن ترى حبها في قلبك وأنك ما تقدر تفارقها، وإما تريد أن تقول لك أنت ما تقدر تستغنى عني. فإذا طلقتها كسرتها، كأنك تقول مالك مكان عندي وأقدر أستغنى عن عشرة من أمثالك. فعلى الرجل أن يكون أحزن من ذلك، أن يكون أحزن من ذلك ولا يطلق. ونحن نعرف بعض المشايخ والعلماء، يعني تكاد المرأة تتضارب معه ليطلقها، والله ما يطلقها، يصبر عليها ويؤانسها ويعرض عنها ويصبر، ثم هي تفرح. والله كم من حال، وأنا أعرف حالة عجيبة في الطلاق، امرأة سألت طلاقها، ففي البداية أهلها رفضوا، ثم تهددت بأن تقتل نفسها وأن تهرب من البيت وأن تفعل وتفعل من الأفاعيل، فأعانوها أهلها على الطلاق. فبعد أن طلقت ورميت في بيت أهلها وأصبحت يعني بلا بيت وبلا زوج، صارت تبكي وتقول لأهلها: أنتم السبب في طلاقي، ليش رضيتوا أني أطلق؟ لماذا ساعدتوني؟ طيب أنت اللي قلت الآن وأنت اللي طلبتي. واضح؟ فلذلك أنا أوصي الرجال أن ينتبهوا لهذا الباب. وكلنا نعلم أن الشيطان يعني يفرح أو يحب أن يعني يصل المسلم مع المسلمة إلى مرحلة الطلاق. فإذا جاءه الشيطان والجني ويقول: لم أزل فلان وفلانة حتى طلقها، فهذا يقربه منه ويعني يفتخر به، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والطلاق له حكم وله مقاصد شرعية ستأتي إن شاء الله، ولكن يعني شيء بشيء يذكر.